كان الكلام في مسألة العام الذي يرد عليه التخصيص، فهل يكون العام حجة في الباقي بعد التخصيص أم لا يكون حجة في الباقي؟ ومنطلق هذا الإشكال يبتني على أن العام بعد التخصيص هل يستلزم المجازية فيه أم لا؟ بعد أن أخرج من العام مجموعة من الأفراد، فهل يستلزم المجازية أم لا؟ فإذا كان مجازا، يأتي الحديث أنه مراتب المجاز متعددة، العام بقية الأفراد ما عدا الأفراد الخاصة، أو مرتبة أخرى جزء من هذول الأفراد كانوا 1,100 طلعوا، هل 900 كلهم يكونوا مطلوبة، 800 700؟ مراتب المجاز متعددة، وما أن مراتب المجاز متعددة فلا يكون العام حجة في الباقي. وقلنا بأنه الإشكالية نشأت هنا، أشكله البعض العامة لأنه فلذلك استلزم المجازية، فلما استلزم المجازية حينئذ لا بد من تشخيص أي المجازات هو الذي يراد. فمن ذهب إلى أن تمام الباقي هو المطلوب وهو المجاز المطلوب والباق والمراد، بناء على أنه هذا أقرب المجازات إلى الحقيقة، أقرب المجازات الحقيقة، فيكون هو المتعين. وأشكل على أن أقرب المجازات الحقيقة هذا لا يؤدي إلى، يعني لا يكون الكلام ظاهرا فيه، بل أيضا تحتاج إلى قرينة، ومجرد الأقربية لا تكون قرينة تعين هذا المجاز. في قبال ذلك وجد بعض الأجوبة، الجواب الذي ذكره الشيخ النعيمي بأنه هذا التخصيص المرتكب في التخصيص المنفصل لا يوجد فيه مجازية أصلا. لماذا لا يوجد فيه مجازية؟ لأن المجازية إما أن تكون في كل وهي أداة العموم، أو في مدخول كل، أكرم كل عالم، المجاز إما في كل وإما في عالم. عندما يقول لا تكرم العالم الفاسق، هنا التقييد وين صار؟ التقييد يجي إلى مدخول إلى مدخول كل وهو عالم. هل ارتكبت المجازية في عالم أم ارتكبت المجازية في كل؟ عالم عندما تقيد بالفاسق لا يكون هناك مجاز، وكل استعملت في عموم ما يراد من مدخولها، ومدخولها تارة يكون ذو مساحة ضيقة واسعة وتارة ذو مساحة ضيقة. إذا كان ذو مساحة واسعة فتأتي كل وتشمل كل أفراد هذه المساحة الواسعة، إذا كانت المساحة ضيقة تأتي كل وتشمل كل أفراد هذه المساحة الضيقة. فكل هي تعتمد على سعة وضيق مدخولها. أكرم كل من في الغرفة، مساحة الغرفة هذه، فكل تشمل كل أفراده. أكرم كل من في المسجد، مساحة المسجد أوسع وعدد الأفراد أكثر، فتأتي كل وتشمل هذه الأفراد الواسعة. فبالتالي أكرم المكان، من في المكان، أكرم كل من في المكان، المكان تارة يكون واسع وتارة يكون ضيق. فلذلك إذا ارتكب هذا التخصيص، هذا التخصيص هو على نحو تقييد المطلق ولا يوجب ذلك مجازية، والكل متفق، فلا المجازية ارتكبت في كل ولا المجازية ارتكبت في مدخولها، وبالتالي التخصيص لا يوجب المجازية. هذا الجواب الأول. وأشكل عليه رحمه السيد الخوي بأنه هذا الجواب غير تام، لأنه يعتمد على أن يكون المراد من كل هو إرادة عموم ما يراد من مدخولها، أما إذا قلنا أن معنى كل هو إرادة عموم مدخولها، يعني هي تفيد العموم، هي الإفادة، فائدة العموم هي بسبب كل، مو بسبب كون المدخول واسع أو ضيق. فلما إجا أخرج الفساق من العلماء، إجا أخرج من مساحة كل مو من مساحة العلماء. لما أجل كم كل عالم يقول ظهورها هو في وين؟ هي في هذه الأفراد 1,000. لما إجا طلع العلماء الفساق، إجا تصرف في وين؟ إجا تصرف في حريم كل، ما تصرف في حريم العالم. كل هي التي أفادت شمول كل العلماء كل الأفراد مو كلمة عالم. فلذلك العموم استفيد من كل. فلما تأتي وتخرج بعض الأفراد هذه الأفراد التي أخرجتها هو تصرف في كل. فلما تصرفت في معنى الكل في معنى الكل حينئذ استلزم استعمال كل في غير ما وضعت له فتكون ماذا؟ فتكون مجازا. فلذلك يقول هذا الجواب الذي يقول أن التخصيص لا يستلزم المجازية هذا غير تام. إجا الجواب الآخر هو جواب الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم قال بأن هناك الظهور ظهور العام هو في شمول كل الأفراد. معنى شمول كل الأفراد يعني أن هذا الظهور له صلاحية أن ينطبق على كل فرد فرد، فله صلاحية الانطباق على كل هذه الأفراد الألف. إجا التخصيص أخرج بعض الأفراد. لما أخرج بعض الأفراد هذه الصلاحية التي كانت العام للشمول للتسعمية بقت لو تم التصرف بها. أكرم كل عالم كان لها صلاحية ولها ظهور في شمولها لهذه الأفراد الألف. فدائما المقتضي لهذا الشمول موجود. لما نأتي التخصيص أخرج المئة هل تصرف في صلاحية العام لشمول التسعمية لو ما تصرف بها؟ ما تصرف بها لأنه أخرج مو أدخل أجساما غريبة في ضمن الألف. يقول المجازية المتعارفة هو أن هذا الكلام أن هذه الكلمة لها معنى. أنا أجي أدخل أجسام غريبة ومباينة في ضمن هذا المعنى وأخلط مع هذا المعنى الحقيقي. فهنا إذا ما تحط قرينة حينئذ يكون أكو إشكال. فالمجازية المتعارفة لما تقول رأيت أسدا يرمي أو رأيت أسدا في الحمام هذا هنا أدخلت في الحيوان المفترس في معنى الحيوان المفترس معنى آخر وهو رجل شجاع. فلازم تحط قرينة على إرادتك للرجل الشجاع. فأنت كأنك هيك هذا عملت، إجيت وسعت الحيوان المفترس أدخلت فيه معنى آخر وهو رجل شجاع. الآن تحتاج إلى قرينة تقول ما هو المعنى المجازي الذي تريده. يقول هذا في المجازية المتعارفة. أما في مجازيتنا نحن أنت لم تتصرف في العموم وصلاحية للانطباق على هذه الأفراد وإنما أخرجت بعض الأفراد منه. خب لما أخرجت بعض الأفراد منه صلاحية العام للانطباق على التسعمية الموجودة هذه الموجودة متحققة. فلما كانت متحققة حينئذ المقتضي لشمول العام لهذه التسعمية موجود، المانع أشك في وجوده، الأصل عدم المانع. وإذا كان كذلك فحينئذ يكون العام حجة في الباقي من دون أي شكل أو أي تبديل. فهو قال بأن التخصيص هو أوجب المجازية، لكن هذه المجازية مجازية من نوع خاص ليست مجازية بحيث تحتاج إلى قرينة لتثبت ما هو المعنى المجازي المراد، وإنما المجازية صارت بالإخراج وليس بشمول اللفظ لمعنى آخر ومعنى أوسع من المعنى الأصل الذي وضع له. وهذه المجازية تختلف عن المجازية المتعارفة. في المجازية المتعارفة كنا نحتاج قرينتين، قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي وقرينة معينة للمعنى المجازي. والمدعى الذي يدعيه المستشكل أن القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي موجودة ولكن القرينة المعينة للمعنى المجازي مفقودة، فيؤدي إلى إجمال الكلام. فيما نحن فيه واقع الحال ليس كذلك. المجازية ليست من خلال إدخال معنى مباين آخر فنحتاج إلى قرينة لتعيين ذلك المعنى الجديد. وإن فلذلك لا نحن المجازية بشكل خاص مجازية أخرجت بعض الأفراد من العام. فلما أخرجت بعض الأفراد من العام صلاحية العام
للانطباق على جميع الأفراد الأخرى متحققة وموجودة. فإذا كانت موجودة متحققة حينئذ المقتضي موجود، المانع نشك في وجوده فنستصحب أصالة عدم المانع. فحينئذ لو من أصالت عدم المانع فهذا معناه شنو؟ معناه أن العام صالح للانطباق على أن العام حجة في الباقي. المرزا النائني رحمة الله عليه إجا أراد أن يقوي ما ذكره الشيخ الأعظم بطريقة أخرى، وهو قال أن العام هو عام انحلالي، وهذا العام الانحلالي كل عام ينحل إلى أحكام بقدر أفراد هذه أفراد هذا العام ومصاديقه. فلما كان انحلالي فراح نتصور أن هناك 1000 حكم موجود بهذه الأفراد، وشمول العام وكل حكم من هذه الأحكام الجزئية مستقلة عن الحكم الآخر. فأي تصرف وأي تغير في واحد من أفراد هذا الحكم لا يؤثر على الأحكام الأخرى، لأن هذه أحكام مستقلة، كل فرد له حكم مستقل عن الفرد الآخر. فحينئذ لما نأتي إلى مرحلة الإثبات، كان لدينا عام أكرم كل عالم، هذا أكرم كل عالم نتج عنه أحكام انحلالية بمقدار أكرم 1000 عالم، هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم وهذا العالم. إجت أخرجت 10% من هؤلاء العلماء، بما أنها أحكام استقلالية فخروج هذه 100 لا يؤثر على الأحكام الشاملة للأفراد الأخرى. حينئذ نأتي ونشوف أن هل ورد تخصيص جديد لإخراج 100 أخرى من هذه الأفراد؟ الأصل عدم التخصيص. فحينئذ نصل إلى نفس النتيجة، بأن العام يكون حجة في الباقي. المرحوم السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول أن هذا الحكم الثابت للعام ثابت لكل أفراده، هذا ما عنده مشكلة به، ولا يوجد إشكال في هذه الكبرى التي ذكرها. لكن الكلام شنو؟ الكلام احنا نفرق بين أن يأتي المولى ويذكر 1000 حكم بنحو الاستقلالية، يجي يقول أكرم هذا العالم. إذا كان هناك 1000 حكم بنحو الاستقلال لكل فرد من هؤلاء، فحينئذ لما يجي نوع من التخصيص ويخرج 100، هذول أحكام مستقلة لا ارتباط لها بالآخر، يقول هذا نتصوره. لكن لما يكون جمعهم كلهم في حكم واحد وبصياغة واحدة وبلفظ واحد وبصياغة واحدة وبجملة واحدة من خلال أكرم كل عالم، دلالة إرادته على العموم هو دلالة لفظية، من أين إحنا استنتجنا أن هناك انحلال إلى 1000 حكم؟ من خلال الدلالة الوضعية لكل. زين، هذه الدلالة الوضعية إذا سقطت، هذه الدلالة الوضعية وهو إرادة 1000 سقطت ببركة التخصيص، ما هو الموجب لأن نبقي هذه الدلالة على 900؟ لأنه لو كان هناك 1000 حكم مستقل كما ذكرت لسلمنا معك، إخراج 900 لا يؤثر على الأحكام المستقلة الأخرى. لكن هنا استعمل وتوصل إلى إفادة الانحلال من خلال عبارة ودلالة واحدة، وهي دلالة وضعية، وهي دلالة كل على العموم، كل تدل على العموم. لما سقطت هذه الدلالة على العموم حينئذ إرادة الباقي تكون مجازا، لأنه استعمال في غير ما وضع له. فلما كانت استعمالا في غير ما وضع له حينئذ تكون الدلالة دلالة مجازية، فنحتاج إلى قرينة معينة للمجاز. خب، شنو الحل الذي ترتضيه؟ قال هو نفس الحل الذي ذكره صاحب الكفاية. صاحب الكفاية أجا قال أنه لدينا إحنا ثلاثة دلالات في كل الألفاظ، في كل الألفاظ التي تدل على المعاني. تارة هناك هذه الدلالة دلالة تصورية، وهذه الدلالة التصورية وهو ما يطرأ إلى الذهن من سماع لفظ من الألفاظ. وهذه الدلالة التصورية حقيقتها نتيجة الأنس بين اللفظ والمعنى، فعلم السامع بالوضع بمجرد أن يستمع إلى هذا اللفظ مع العلم السابق الذي لديه بالوضع يتبادر إلى ذهنه معنى من المعاني. وهذه الدلالة هي الدلالة التصورية، وهذه الدلالة التصورية ليست تابعة لا للإرادة ولا للقصد ولا للاستعمال، بل لو سمع هذا اللفظ من احتكاك حجر بحجر كما يمثلونه، فحينئذ ينتقل الذهن إلى هذا المعنى مباشرة. نتيجة هذا الأنس بين اللفظ والمعنى يتبادر للذهن هذه الدلالة التصورية، هذه واحدة. وهذه الدلالة التصورية لا تقع موضوعا للأحكام الشرعية. بعد ذلك نأتي إلى دلالة أخرى وهي الدلالة التصديقية. هذه الدلالة التصديقية هي على مرحلتين وعلى مرتبتين أو مرحلتين أو مستويين بأي تعريف أو أي تعبير من هذه التعبيرات. تارة هذه الدلالة التصديقية على أنه المتكلم استعمل هذا اللفظ بهذا المعنى، دلالة استعمالية، وهي أني أنا أنتقل من مجرد تصور المعنى أنتقل إلى مرحلة ثانية، وهي أن المتكلم قصد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى لو ما قصد، أراده أو ما أراده. هنا تدخل بعنصر إرادة، يدخل بمصدر عن معنى قصدي، أن المتكلم قصد استعمال هذا اللفظ بهذا المعنى لو ما قصد. فأنتقل من مرحلة تصور المعنى إلى التصديق بأن المتكلم أراد هذا المعنى. فهنا نأتي إلى ما يسمى بالدلالة التصديقية الأولى سميها، أو سميها بالدلالة التصديقية الاستعمالية، أن المتكلم استعمل هذا اللفظ بهذا المعنى. زين، نأتي إلى مرحلة ثالثة، أن هذه الإرادة واستعمال المتكلم لهذا اللفظ بهذا المعنى كان مرادا له بإرادة جدية وحقيقية. لولا ما كانت هناك إرادة جدية وحقيقية، حينئذ يعني أن هذا الظهور الذي ظهر من هذه أنه استعمله في هذا المعنى أراده بإرادة جدية وحقيقية؟ لا هو صحيح أراده، لكنه كانت له غايات أخرى، وليس إيجاد تكليف للطرف المقابل بالإتيان بهذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد. فيقول لدينا ثلاثة مراتب: الدلالة التصورية، الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة التصديقية الثانية. الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية كلاهما في محيط الإرادة، وكلاهما تحت شعاع إرادة المتكلم، لكن غايتها الدلالة التصديقية الأولى هي إرادة المتكلم في إفهام المعنى الاستعمالي لو استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. الإرادة الثانية هي إرادة الجدية، أن المتكلم يريد هذا المعنى إرادة جدية. فلذلك نأتي إذا ماكو قرينة، إذا بالحالة الاعتيادية العامة يتصور السامع المعنى من اللفظ ثم ينتقل إلى أن هذا الذي تصوره أراده المتكلم، ثم ينتقل إلى مرحلة ثالثة أن ذلك الذي استعمل أراده استعمالا أراده بإرادة جدية، فمقتضى التطابق بين كل مرتبة مع المرتبة التي قبلها حينئذ يتم معرفة ما هو المراد الجدي للمتكلم. إذا أراد أي تغيير المتكلم يجب أن يجعل هناك قرائن، يجعل قرينة على أنه لا يريد ذلك المعنى الاستعمالي، يجب أن يجعل قرينة على أنه ذلك المعنى الاستعمالي الذي أراده لا يريده جدا. فإما أن يجعل قرينة في مرحلة المراد الاستعمالي والإرادة الاستعمالية، وإما أن يجعل قرينة في مرحلة الإرادة الجدية. وجعل القرائن في كل مرتبة من هذه المراتب أو كل مرحلة من هذه المراحل يؤثر على الظهور النهائي للكلام، لكن هذا الظهور النهائي للكلام هذا هل يعني التغير في الظهور، هل يعني المجازية مطلقا؟ أينما وضع القرينة، وضع القرينة في مرحلة الإرادة الجدية أو في مرحلة الإرادة الاستعمالية أو في هذه المرتبة، هل كله يؤدي إلى المجازية؟ يقول لا، الذي يؤدي ونقول عنه مجاز إذا وضع القرينة في المرحلة الدلالة التصديقية الأولى، أنني تلك الكلمة التي لها ذلك المعنى التصوري الذي طرأ في ذهنك هذا أنا لا أريده، لم أستعمل اللفظ في ذلك المعنى المتصور. إذن انتقلنا أنه استعمل اللفظ في شنو؟ في معنى آخر غير الموضوع له، هنا صارت مجاز. الدلالة التصورية دلالة قائمة على العلم بالوضع، الدلالة الاستعمالية قائمة على أن المتكلم استعمل اللفظ في ذلك المعنى الموضوع له أو في غيره. حينئذ المجاز يحصل في مرحلة الدلالة الاستعمالية. أما إذا جعل قرينة في المراد الجدي، القرينة في المراد الجدي لا تعني المجازية، كما في الكنايات عندما يقول فلان كثير الرماد هو يقصد معنى الحقيقي لكثير الرماد، واستعمل اللفظ في معناه الحقيقي لكثير الرماد، لكنه هل أراد الإخبار عن جدا عن كثرة الرماد لوجود مثلا فائدة من الإخبار بكثرة الرماد، لو لا أراد الإخبار والحديث عن ماذا؟ عن الكرم. فالإرادة الجدية له هو بالكرم، وليس الإرادة الجدية إرادة ذلك المعنى المستعمل فيه. يقول التخصيص المنفصل هكذا يفعل فعلا، أنه استعمل عندما قال أكرم كل عالم استعمل كل في معناه، وانعقد ظهور في إرادة هذا المعنى الاستعمالي. الآن انعقد ظهور، نجي إلى المرحلة الثالثة، أنه هل أراد بإرادة جدية إكرام الألف عالم؟ إجي هنا الدليل المنفصل وقال لا تكرم العلماء الفساق، أخرج العلماء الفساق. إخراجه للعلماء الفساق وين زاحم؟ زاحم الإرادة الجدية، زاحم مقام الحجية. مقام الحجية هو مرتبة الإرادة الجدية، فلما زاحم مقام الحجية قدمنا الخاص لأنه أقوى ظهورا من العام، فلما في مرحلة الإرادة الجدية قدمنا، حينئذ ما راح يستلزم المجازية، ما راح يستلزم الاستعمال المجازي. وبالتالي حينئذ الخلل ما صار خلل استعمالي حتى نقول استعمل في غير ما وضع له، وإنما صار حجة. استعمل وين؟ راح وين اشتغل؟ اشتغل في مرتبة الإرادة الجدية وهو مقام الحجية. مقام الحجية صار شنو؟ مقام مغاير، ومقام ليس هو موافق إلى مقام الإرادة الاستعمالية، وهذا لا يوجب المجازية ولا يوجب أي إشكالية في البيان. يبقى السؤال يابا، ليش هذا المتكلم طول علينا الطريق؟ لماذا أطلق واستعمل العام في عمومه وهو لا يريده إرادة جدية ولا يريده في مقام الحجية؟ يقول لا يريده، يقول حينئذ إنما استعمله أراد أن يضرب مضرب القاعدة، وأراد أن يوجد قاعدة عامة، هذه القاعدة العامة يصلح الرجوع إليها ويصلح أن تكون مرجعا عند الشك أو ما شابه ذلك. وهذه طريقة العقلاء، طريقة العقلاء هي هكذا، أنه في مقام الاستعمال يستعمل مع ظهور عام، ثم يأتي بمخصص المنفصل يخرج بعض الأفراد. وهذه الطريقة هي الطريقة الصالحة للعام. زين، هل هذا الاستعمال يفرق أن يأتي لهذا التخصيص بعد مورد الحاجة لو قبل مورد الحاجة؟ يعني هذا الكلام نفتهمه أن يكون قبل وقت الحاجة، يعني قبل وقت الحاجة حينئذ نفهم أنه في مقابل استعمال شيء، في مقام الحجية شيء آخر. أما إذا كان البيان والتخصيص المنفصل بعد وقت الحاجة، يعني أطلق العام أكرم كل عالم وانت جيت ابتليت، أكو علماء بدأت تكرمهم بعد 5 سنوات 10 سنوات ظهر وقت الحاجة، إجاب بعد 10 سنوات بعد 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 وقت الحاجة إجى البيان المنفصل، لا تكرم العلماء الفساق. هنا شنو الفائدة؟ شنو الفائدة أنه استعمل في العام ولكن الحجية ليست هي كل العام وإنما بعض العام؟ شنو الفائدة من ذلك؟ إذا الحاجة قد تحققت وبعد الحاجة النبي مثلا أصدر العام في بداية الهجرة، بعد 5 سنوات إجا أصدر الحكم المخصص، شنو الفائدة في ذلك؟ يقول نعم، يقول هذا مجيء المخصص المنفصل بعد وقت الحاجة هذا أمر قبيح، لكنه قد يكون لمصالح نحن لا نعلم بها، فلعل المولى رأى مصلحة في أن يكون هناك العام حجة لفترة معينة ثم يأتي التخصيص بعد ذلك. بالنسبة لنا كله قبل وقت الحاجة، بالنسبة لنا في هذا الزمان باعتبار أن العام الذي ورد من أي لسان من لسان الأئمة والخاص المنفصل جاء على أي لسان من لسان الأئمة هو كله قبل وقت الحاجة. فبالتالي حينئذ الحل الذي يختاره المرحوم السيد الخوي بأن التخصيص لا يوجب المجازية. هنا أنا فقط أشكل إشكال واحد بقي في الليل، وهو هذا الإشكال أنه الحجة إذا سقطت عن الكل، سابقا كان عدة كلام أنه تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية ثبوتا وحجة، بقاء حدوثا وبقاء، يعني في أصل الحجية تثبت، إذا ثبتت حجية الدلالة المطابقية تثبت حجية الدلالة الالتزامية، إذا سقطت المطابقية عن الحجية كذلك أو لا كذلك، محل خلاف أن الالتزامية تسقط أو لا تسقط ومحل كلام. خب إحنا هنا لأن نقول حديث أنه كانت انعقدت الحجية في وين؟ خصوصا مع مجيء وقت الحاجة، انعقدت الحجية في العموم، إجا الدليل المنفصل المخصص الموصل ماذا صار؟ أسقط حجية العام في عمومه،
صار تخصيص
فبقيت وين؟ اللي هو الضمن، يعني الدلالة المطابقية علاقتها مع الدلالة الالتزامية بحثة، أما علاقتها مع الدلالة التضمنية شو؟ يعني إذا سقطت الحجية عن المعنى المطابقي تبقى الحجية عن المعنى التضمني؟ لو بتبقى قل هذا الإشكال هو الذي يجب أن يراعى، أنه بعد سقوط الدلالة الحجية دلالة العموم، العموم كل كانت تدل على العموم فهي حجة في العموم، الآن عندما أخرج بعض الأفراد راح يصير حجة في وين؟ في بعض الأفراد. فهل يمكن أن تبقى الحجية التضمنية بعد سقوط الحجية المطابقية؟ إذا كان أكو إشكال بين المطابقية والالتزامية فما أكو إشكال بين المطابقية والتضمنية أنها لا تبقى، لأن التضمنية هي جزء من هذا المطابق، فلما سقط الكل سقط ماذا؟ الجزء معه، فيبقى هذا الإشكال قائم. ولعله يعني المرحوم السيد الروحاني يذكر هذا الإشكال ويقول لعله هذا يكون منبه على أن المراد من كل ليس هي عموم مدخولها، وإنما عموم ما يراد من مدخولها. لعله يقول هناك لما إحنا إجينا أنه لكل لأي شيء وضعت، هل هي وضعت لعموم ما يراد من مدخولها أو وضعت لعموم مدخولها؟ يقول ما كفد مرجح لأحد هذين الاحتمالين، ما عدا مرجح. لكن لما نجي لهذا المطلب ونشوف حجية العام، لعله هذا يكون منبه، والكل يعلم أن التخصيص ما في مجاز. يعني هذه إحدى المسلمات عند العربية وفي اللغة، أن التخصيص غير المجازية. اجوا الأصوليين من العامة، اجوا طرحوا هذا الإشكال، فحينئذ صار الجواب كيف نخرج أن المجاز هو أن المجاز لو استلزم المجازية فأي المجازات مطلوبة. لكن قد يقول قد يكون هذا منبه على أن الترجيح في معنى الكل هو للمعنى الآخر اللي ذكر صاحب الكفاية، أنه كل وضعت لإرادة عموم ما يراد من مدخولها وليس لإرادة عموم مدخولها. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، يأتي الحديث عن المسألة الثانية إن شاء الله.